رقى نحو النجم وأبقى فقه المرأة نور في الوجدان وأنقى علمني كي أرقى نحو النجم وأبقى فقه المرأة نور في الوجدان وأنقى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أخواتي المشاهدات في حلقة جديدة من برنامجنا فقه المرأة. موضوعنا اليوم يتحدث عن موضوع قديم حديث شائك ولكنه شائق، يعتبره البعض من الكماليات بينما يعتبره بعض آخر من الأمور الأساسية للإنسان، إنه الشعر، زينة الله تعالى التي زين بها الرجال والنساء. عندما يصاب كثير من الرجال بالصلع وبعض النساء بالصلع، هل يمكن لنا أن نعتبر هذه الأمور من الأمور الكمالية أم أنها من الأمور الحاجية التي يلحق الإنسان بفواتها، يلحقه مشقة ويلحقه حرج؟ عندما ننظر في التشريع الإسلامي نجد أن التشريع الإسلامي راعى في تكليف العباد الحفاظ على مصالح العباد، راعى رفع الحرج عنهم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قد يكون إصابة الرجال بنوع من الصلع الجزئي، قد يكون هذا رفع هذا الصلع قد يكون من الأمور الكمالية، لا يلحقهم بسبب هذا الصلع حرج أو مشقة، ولكن عندما يصاب الرجل بصلع كامل كمرض الثعلبة، أو عندما تصاب المرأة بصلع جزئيا أو حتى صلع كامل، بالتأكيد سيسبب لهؤلاء هذا الصلع سيسبب لهم مشقة وحرج وضرر، والضرر يزال والحاجة تنزل منزلة الضروريات، ولا ضرر ولا ضرار. ورد في الحديث الصحيح قول النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله الواصلة والمستوصلة. الواصلة هي التي تصل شعرها بشعر آخر منها أو من غيرها، والمستوصلة هي التي تطلب أن يفعل بها ذلك أو يفعل ذلك بإذنها ورضاها. إذن هذا هو الوصل الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. عندما نعود إلى آراء الفقهاء في هذا الوصل المحرم، ما هو الوصل المحرم؟ بأي شيء يكون وصل محرما؟ هل مطلق وصل الشعر هو محرم أم أن هنالك علة في الحديث وحكمة ينظر إليها عند الحديث عن وصل الشعر وأحكام وصل الشعر؟ عندما نتحدث عن آراء الفقهاء القدامى علينا أول ذي بدأ أن نقول بالتأكيد كان هنالك عملية وصل الشعر عندهم لم تكن كعملية زرع الشعر اليوم، لم تكن بتلك الطرق الحديثة اليوم. بالتأكيد كان هنالك وصل لشعر إما بشعر آدمي أو بشعر حيوان، ولكنه وصل ظاهري. هذا الوصل الظاهري إما عن طريق اللصق أو بطريقة أخرى، بالتأكيد لم يكن بعملية جراحية. بناء على هذا نبدأ حديثنا عن آراء الفقهاء القدامى في الوصل وحكم الوصل، ما هو الوصل المحرم وما هو الوصل غير المحرم. اتفق الفقهاء على تحريم وصل الشعر بشعر آدمي سواء كان شعر نفسه أم شعر غيره، لأن الانتفاع بشعر الآدمي حرام بسبب كرامته ولئلا يحول لسلعة تجارية. إذن بعض الناس يحاولون وصل الشعر بشعر طبيعي، هذا الشعر الطبيعي سواء كان شعر نفسه سابقاً أو شعر غيره عند الفقهاء يحرم الانتفاع به مطلقا، لأن الإنسان مكرم، والله تعالى يقول: ولقد كرمنا بني آدم، وبالتالي لا يجوز استخدام هذا الشعر من لهذا السبب أولا، ولسبب أنه ربما يستخدم شعر امرأة لرجل فيرى الناس ما لا يجوز أن يروا، هذا من ناحية أخرى، ولكن السبب الأساسي أن أعضاء الإنسان مكرمة ومنه شعر الإنسان، ولا يجوز الانتفاع بشعر الإنسان حتى لا يحول لسلعة تجارية ويباع ويشترى. إذن اتفقوا على أنه لا يجوز الوصل بشعر آدمي. أما الوصل بغير شعر الآدمي اختلفوا فيه بناء على اختلافهم في فهم العلة من الحديث، من قول النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله الواصلة والمستوصلة. وقلنا الواصلة التي تصل شعر نفسها أو شعر غيرها، والمستوصلة هي التي تفعل بها عملية الوصل. إذا اختلفوا في حكم وصل الشعر بشعر غير الآدمي، ويعود ذلك إلى اختلافهم في فهم العلة التي حرم لأجلها وصل الشعر. ذهب المالكية ورواية عن أحمد إلى أن علة التحريم هي تغيير خلق الله، ولذلك يحرم عندهم وصل الشعر مطلقا سواء كان شعر آدمي أم شعر حيوان. إذا هذا هو المذهب المالكي، نظروا إلى لفظ الحديث لم ينظروا إلى العلة، وإنما أخذوا بظاهره لا يجوز الوصل مطلقا سواء كان الوصل بشعر آدمي أم بشعر حيوان. أما الشافعية والحنبلية فنظروا إلى العلة، قالوا العلة في تحريم وصل الشعر هي أمران: نجاسة الشعر المستعمل، قد يستعمل شعر نجس للوصل، وبالتالي عندما يصل بشعر نجس، والشعر النجس عندهم هو إما شعر ميتة أو شعر حيوان غير مأكول اللحم، فعندما يوصل الشعر بهذا الشعر النجس قطعا لا يجوز. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله الواصلة والمستوصلة. أما العلة الثانية التي نظروا إليها فهي الغش والتدليس، طالما أن هنالك في وسط الشعر غش وتدليس فيحرم وصل الشعر. إذا لم يكن هنالك غش وتدليس وكان الشعر المستخدم المستعمل في الوصل شعرا طاهرا غير نجس، جاز عندهم استعمال هذا الشعر في وصل شعر الآدمي بشعر غير الآدمي من حيوان غير نجس، وكما قلنا بشرط انتفاء الغش والتدليس. لذلك فسروا حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما أتته المرأة قالت: يا رسول الله، إن لي ابنة، وإن شعرها اشتكت ابنتي فتساقط شعرها، وإن زوجها يريدها، إذن هنا انتفى الغش والتدليس، وإن زوجها يريدها، أفأصل شعرها؟ قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة. الشافعية والحنبلية قالوا هنا حرم الوصل لا من أجل الغش والتدليس، وإنما من أجل أن الشعر المراد استخدامه في عملية الوصل هو شعر نجس. إذن ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن العلة في التحريم أمران: نجاسة الشعر المستعمل، الغش والتدليس، فيجوز وصل الشعر بشعر غير الآدمي بشرطين: أن يكون غير نجس، وأن يكون بإذن الزوج. أما الحنفية فذهبوا إلى أن العلة في تحريم الوصل هي الانتفاع بما لا يحل الانتفاع به، أي عندما يكون الوصل باستخدام شعر نجس كشعر ميتة أو شعر حيوان غير مأكول اللحم. أما إذا كان الشعر الذي يراد الوصل به شعر حيوان طاهر فهذا جائز، لم يشترط علم الزوج، لم يشترط إذن الزوج. إذا ذهب الحنفية إلى أن العلة هي الانتفاع بما لا يحل الانتفاع به، لم يشترط إذن الزوج أو علمه، فيجوز عندهم وصل الشعر بشعر غير الآدمي بشرط أن يكون مما يحل الانتفاع به. إذن الجمهور، الشافعية، الحنابلة، الحنفية لم ينظروا إلى حرفية النص، لم يقفوا عند حرفية النص لعن الله الواصلة والمستوصلة، وإنما نظروا إلى الحكمة، إلى العلة المراد والتي من أجلها ورد النهي، وهي كما ذكرنا عند الشافعية أن يكون الشعر نجسا، أن يكون هنالك غش وتدليس، واكتفى الحنفية بنجاسة الشعر وقالوا إذا كان الشعر نجسا لا يجوز الوصل. الآن تطور العلم، بات هنالك ما يعرف بزراعة الشعر، وهذه زراعة الشعر لا يمكن لنا ولا يمكن للفقهاء أن يستنبطوا حكمها الشرعي إذا لم يعرفوا الآلية التي تتم بها هذه الطريقة، طريقة زرع الشعر، ما هي الآلية، ما هو الشعر الذي يزرع، هل هو شعر طبيعي أم شعر اصطناعي. لذلك بداية علينا أن نعرف زراعة الشعر، ونقول عملية زرع الشعر نوعان: زرع الشعر الطبيعي، زرع الشعر الصناعي الجاهز. وزرع الشعر الصناعي الجاهز يقسم إلى قسمين: زرع شعرات صناعية جاهزة، باروكة من الشعر الصناعي يتم تثبيتها بلاصق خاص. لمزيد من التفاصيل تابعوا معي الرأي الطبي في زراعة الشعر وأنواع هذا الزرع.
زرع الشعر الطبيعي يعني حاليا رائج بشكل كبير، لأنه عم يحل مشكلة طبية كبيرة لكثير من الأشخاص اللي تتراوح نسبة 50% للرجال بعمر 50 سنة، يعني عندهم نسبة 50% من الصلع الوراثي. فزرع الشعر يعني له أنواع عديدة، من بينها زرع الشعر الطبيعي، زرع الشعر الصناعي للشعر الصناعي، زرع بوستيجا أو سموها تركيب بوستيجا للأشخاص اللي ما عندهم شعر. طبعا احنا الأنجح اللي هو زرع الشعر الطبيعي، ناخذ البصيلات دائما من نفس المريض، نزرع له إياها بالمناطق الفاضية اللي عنده للحاصة الأندروجينية نسميها، أو الصلع الوراثي. هل شعر يطلع بعد 3 شهور يضل يطول وبيقصه وضل مدى الحياة موجود؟ طبعا ممكن يحتاج جلسة، ممكن يحتاج جلستين، ممكن يحتاج 3 جلسات حسب الفضاوة الموجودة عند الشخص المراد الزراعي له. وبالمناسبة زرع الشعر ممكن يصير للإناث وممكن يصير للذكور، ويعطي نفس المردود بجمالية. وكل ما كان زرع الشعر يعني بين شكل طبيعي بكل ما كان الحالة تكون أنجح. وزرع الشعر كمان مهنة، يعني مثل أي مهنة، بقدر أنت ما تتقنها أكثر بقدر ما أنت تعطي نتائج فيها أفضل من خلال الحالات اللي أنت أجريت لها الزراعة والمتابعة. زرع الشعر عادة نجري نحن تحت التخدير الموضعي، نعتبرها يعني عملية صغرى إن كان من الخلف وإن كان زرع من الأمام. العملية ما يترافق معها أي اختلاطات خفيفة جدا مسيطر عليها ضمن 10 أيام. ممكن يصير بعض الوذمة الخفيفة بالجبهة، نعطي لها أدوية بتروح، نعطي مسكنات ومضادات التهاب للوقاية خلال 5 الأيام الأولى. ما في يعني حالات اختلاطات شديدة لزراعة الشعر. زرع الشعر يعني الأشخاص عادة اللي يجوا يطلبوا زرع الشعر يتراوح أعمارهم بين 20 و40، وأحيانا يتجاوز عمر 40، بس الأكثر النسبة اللي تتردد هي بهالعمر بين 20 ل40 سنة.
بما أن زراعة الشعر هي من الأمور المستحدثة، لم يتناول الفقهاء القدامى مسألة زراعة الشعر، ولذلك علينا أن نبحث في بطون الكتب المستحدثة وعند الفقهاء المعاصرين. نقول اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم زراعة الشعر بناء على فهمهم لهذه الزراعة، هل هي من الوصل المحرم الذي يتناوله الحديث الشريف القائل لعن الله الواصلة والمستوصلة، أم أن هناك اختلافا بين الوصل الذي كان معروفا عند الفقهاء وبين زراعة الشعر اليوم. هنالك رأي للشيخ عبد الله بن جبرين بحرمة زراعة الشعر بجميع أنواعه، سواء كان شعرا طبيعيا من الإنسان نفسه أو كان شعرا صناعيا يزرع في الرأس أم يثبت على شبكة ثم يثبت بلاصق على الرأس. واعتبر هذا الشيخ عبد الله بن جبرين اعتبر هذه الزراعة نوعا من أنواع الوصل المحرم لأنها تغيير لما خلق الله تعالى، وبالتالي قال لعن الله الواصلة، وهذا الحكم ينطبق اليوم على الأطباء الذين يزرعون الشعر، والمستوصلة كل من يجري أو يجرى له هذه العملية، عملية زرع الشعر، سواء كان رجلا أم أنثى. لأن الحديث عندما قال لعن الله الواصلة والمستوصلة لم يكن يريد تقييد التحريم بالإناث، وإنما ذكر الإناث لأن أغلب من كان يفعل هذا هم من الإناث، فالحكم يعم الذكور والإناث. إذن هذا رأي الشيخ عبد الله بن جبرين. هنالك رأي آخر ورأي وجيه للشيخ ابن عثيمين والشيخ الدكتور القرضاوي. ذهب هذان الشيخان إلى جواز زراعة الشعر الطبيعي، وهذا في رأيهما إرجاع للشيء إلى أصل خلقته، فضلا عن أن هذا الشعر الطبيعي هو شعر مأخوذ من الإنسان نفسه، وأنه يأخذ حكم عضو من أعضائه، فيطول ويقصر ويتغذى من الإنسان نفسه، وبالتالي ليس هذا وصلا محرما وليس فيه خداع ولا غش. الرأي الثالث في هذا هو لفتاوى الشبكة الإسلامية. هذه الفتاوى الشبكة الإسلامية ترى جواز زرع الشعر بجميع أنواعه الطبيعي والاصطناعي، وتعتبر هذا ليس من الوصل المحرم وليس تغييرا لخلق الله تعالى، بل هو من نوع من أنواع العمليات التجميلية التي ترفع الضرر وترفع الحرج والمشقة. ولكن هنالك أسئلة كثيرة، ما هو حكم من يزرع شعرا اصطناعيا نجسا أو يزرع شعرا اصطناعيا بغاية الغش والتدليس؟ هل هذا جائز أم غير جائز؟ هذا ما سنبينه إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. توقفنا قبل الفاصل عند فتاوى الشبكة الإسلامية التي تبيح زراعة الشعر الطبيعي والاصطناعي، وتعتبر هذا نوع من أنواع العمليات التجميلية وأنه ليس من الوصل المحرم. في الحقيقة هنا يجب أن نبحث في الموضوع بشكل أدق وأشمل. هذا الشعر الصناعي الذي يثبت في الرأس وقد يدوم لمدة 2 سنين أو أكثر من 2 سنين، هو في الواقع يأخذ نفس الحالة للوصل المعروف في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، ويجب أن يطبق عليه نفس الشروط التي اشترطها الفقهاء. هو ليس من شعر الإنسان، وبالتالي هو جسم غريب عنه. لذلك كما قلنا، اشترط الفقهاء في جواز هذا الوصل أن يكون شعرا غير نجس، وأن لا يكون هنالك غش وتدليس. عندما ننظر اليوم فيما يفعله كثير من الشباب والشابات المقبلات والمقبلون على الزواج، نرى الغش ونرى التدليس. قد تضع هذا الشعر الاصطناعي، قد يضع هذا الشعر الاصطناعي لا يخبر شريكه الزوجي بذلك، وبعد الزواج يكتشف الطرف الآخر هذا العيب، ويعتبر هذا تدليسا وغشا محرم في الإسلام. ومن جهة أخرى، علينا أن نبحث عن الشعر الصناعي الذي يزرع اليوم، من أي شيء يصنع، وهل هو من شعر حيوان أم من شعر غير حيوان. لذلك أعود فأقول، الحاجة إلى دراسة موضوع زراعة الشعر الصناعي بشكل أشمل وأدق. زراعة الشعر الصناعي تشترك مع الوصل المعروف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في أنها ليست جزءا من الإنسان ولا تأخذ حكم شعره. يجب أن يشترط في جواز هذا الزرع الشروط التي اشترطها الفقهاء لجواز الوصل. ما حكم من يفعل هذا من الشباب والشابات ليغش شريكه الزوجي؟ ضرورة مناقشة هذه المواضيع في مجامع فقهية لا بشكل آراء فردية. بعد هذه الخلاصة، علينا أن نبين أن الشعر الاصطناعي اليوم لا يصنع من شعر الحيوان، وإنما يصنع من ألياف خاصة. تابعوا معي الاستطلاع التالي.
زرع الشعر الاصطناعي هو عبارة عن ألياف اصطناعية، البيوفايبر يسموها، يضيفوا لها مواد ملونة. هالألياف هاي بحيث تناسب الشعر المريض، تزرع بطول واحد، يعني هاي ما بتطول لأنه بتغرز ضمن الجلد، ما بتطول. ممكن بطول مثلا اللي يناسب المريض 6-10 سنتي. هاي الألياف على مدى سنة سنتين ثلاثة تتخرب، ممكن يعاد الجلسة مرة ومرات.
حالات الصلع التي يصاب بها بعض الناس اليوم لا يتمكن معها الطب من زراعة الشعر الطبيعي. لم يليس أمام هذا الإنسان المصاب إلا أمرين، إما أن يزرع شعرا اصطناعيا، وإما أن يلبس بوستيجا أو باروك، ما يسمى بالباروكة، إما متحركة وإما أن يتم تثبيتها بلاصق. ما هو الرأي الطبي في هذا؟
في عنا يعني يذكروا ان ضمن زرع الشعر، وهو ليس زرع الشعر، هو البوستيجا او البروكه، هو ليس زرع الشعر، هو عباره عن شبكه تتلزق تلزيق على جلده الراس. هاي الشبكه طبعا كل شهر تم حلاقه جلده الراس، ويرجع الساق البوستيجا مره اخرى، وطبعا كمان البوستيجا كل سنه سنتين ثلاثه تلاقي ممكن بتروح الشعر منها مثل الثعلب يصير فيها، بس يرجع يعيد المريض يعني بوستيجا اخرى.
إذن أمام هذا المريض أو المريضة المصابة أو المصاب بمرض الثعلبة، أحد أمرين، إما أن يزرع شعرا صناعيا، وإما أن يضع البوستيجا. بالنسبة لزراعة الشعر الصناعي، الأرجح أنه يجوز له أن يفعل هذا، لسبب أنه في الشريعة يرفع الضرر والضرر يزال، وهذه المشقة التي تلحقه تندرج تحت باب الحاجيات، تنزل منزلة الضروريات، ويراعى في هذا رفع الضرر عن المصاب ورفع المشقة التي تلحقه. ولكن ما هو حكم الباروكة أو ما يسمى بالبوستيجا؟ هل يجوز للمرأة الصلعاء أو خفيفة الشعر استخدام الباروكة؟ ذهب بعض المالكية إلى أن وضع الشعر على الرأس لا يجري عليه الوصل المحرم. أما الفقهاء المعاصرون فقد اختلفوا في هذا، هل يدخل هذا تحت الوصل المحرم لعن الله الواصلة والمستوصلة، أم أنه لا يدخل لأنه وضع شعر على الرأس كما ذكرنا. ذهب أغلب الفقهاء المعاصرين، منهم الدكتور القرضاوي، فتاوى الشبكة الإسلامية، الشيخ ابن عثيمين، إلى أن هذه الباروكة هي وصل للشعر، ويجب لجوازها شروط: ألا تكون مصنوعة من شعر آدمي، أن يكون الشعر طاهرا، أن تتزين بها لزوجها. إذن بناء على هذا، يجوز فقط في حالات أن يكون الشعر طاهرا، وكما رأينا اليوم الباروكات والبروستيجا والشعر الصناعي الذي يزرع في الرأس، كل هذه مصنوعة من ألياف، ليست مصنوعة من حيوان أبدا، هذا إذن هي طاهرة، هذا من جهة. الأمر الثاني الذي اشترطوه هو إذن الزوج، وهذا يقتضي أنه يجوز فقط للمرأة المتزوجة أو المرأة المخطوبة لينتفي الغش والتدليس، ولكن يبقى هنالك حالات المرأة غير المخطوبة وغير المتزوجة، ماذا تفعل إذا كانت صلعاء وإذا كانت قد أصيبت بمرض لا يمكنها معه أن تتلافى هذا المرض بزراعة الشعر الطبيعي؟ لذلك ذهب بعض الفقهاء المعاصرين إلى أنه يجوز لهذه المرأة أن تستخدم الباروكة والبوستيجا بناء على مذهب الحنفية الذين لم يشترطوا سوى أن يكون الشعر مما يحل الانتفاع به، وبالتالي تخرج هذه الحالة عن الوصل المحرم التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة. إذن أجاز البعض استعمال الباروكة بشرط واحد، أن يكون الشعر مما يحل الانتفاع به بناء على مذهب الحنفية. يتبادر لذهني أسئلة كثيرة، ولا أشك أنه أيضا يتبادر إلى أذهانكم أسئلة كثيرة، منها: هل يجوز للمرأة أن تستخدم باروكة مصنوعة من شعر طبيعي إذا كان شعرها؟ الفقهاء حرموا استخدام شعر الإنسان في وصل الشعر، وقالوا يحرم الانتفاع بأجزاء الآدمي، وبالتالي نتوقف هنا لنقول هذا الرأي منهم هو رأي اجتهادي، ولذلك ليس هنالك نص، ولذلك خالف الإمام محمد تلميذ الإمام أبي حنيفة في هذا، وقال يجوز الانتفاع بشعر الإنسان بشرط أن لا يباع، واستدل بهذا أن النبي عليه الصلاة والسلام في إحدى الغزوات قص شعره فتراقد الصحابة واحتفظوا بشعرات النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا دليلا على الانتفاع بشعر النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن أعود فأكرر بشرط أن لا يباع هذا الشعر، وبشرط أن لا يستخدم هذا الشعر إذا صنع من شعر المرأة الطبيعي باروكة، بشرط أن تستخدمها هي ولا يجوز أن يستخدمها غيرها من الناس. إذن الفقهاء يحرمون الانتفاع من شعر الآدمي، الإمام محمد تلميذ أبي حنيفة يبيح الانتفاع من شعر الآدمي. سؤال آخر: هل يجوز للرجل الأصلع أو قليل الشعر استخدام الباروكة؟ هذا أيضا سؤال بحاجة إلى جواب، الفقهاء لم يتعرضوا لهذا، لا الفقهاء القدامى ولا الفقهاء المعاصرين. هل يجوز للمرأة الصلعاء أو قليلة الشعر غير ذات الزوج أن تستخدمها، أي أن تستخدم الباروكة؟ ورأينا في أجاز بعض الفقهاء هذا، ولكن إذا حرمنا هذا على المرأة سوف تلاقي حرجا ومشقة، وكما قلنا الضرر يزال والحاجيات تنزل منزلة الضروريات. أمر آخر يجب أن نبحث فيه ونبحث عن حكمه، وهو مسألة تثبيت الشعر أو مسألة تثبيت الباروكة على فروة الرأس، هل يجوز هذا التثبيت؟ لأن في هذا التثبيت عندنا الوضوء وعندنا الغسل، ما هو حكم الوضوء والغسل في هذه الحالة؟ لابد من بحث هذه المواضيع في مجامع فقهية وعدم الاكتفاء بالآراء الفردية في هذا المجال. أمر أخير علينا أن نبحثه قبل أن ننهي حلقتنا، هذا الأمر كثيرا ما أسأل من قبل بعض النساء: أنا أحب أن أتزين لزوجي، ليس هنالك من ضرر، أنا شعري جميل وشعري موجود ولست صلعاء ولست خفيفة الشعر، ولكن لأتزين له وأصل ما بين قلبي وقلبه، هل يجوز هذا؟ لبس الباروكة للزينة لا لرفع ضرر محرم عند أغلب الفقهاء المعاصرين ولو كان تزينا للزوج، ولكن أجاز البعض هذا بناء على مذهب جمهور الفقهاء في جواز وصل الشعر بما يحل الانتفاع به إذا انتفى الغش والتدليس دون اشتراطهم لوجود الضرورة، وهذا الرأي هو الأرجح، يجوز ولكن بشرط أن يكون هذا تزينا للزوج أو أمام النساء. أما ما تفعله اليوم كثير من النساء تلبس الباروكة وتغير الواحدة تلو الأخرى لتخرج أمام الرجال الأجانب في الطريق تلفت نظرهم، فهذا قطعا محرما وغير جائز. وفي نهاية حديثي أقول لأخواتي المشاهدات حديث النبي عليه الصلاة والسلام لوابصة ابن معبد: يا وابصة استفتي قلبك استفتي قلبك استفتي قلبك، ولو أفتاك الناس وأفتوك، وأنت أختي المشاهدة استفتي قلبك استفتي قلبك استفتي قلبك، ولو أفتاك الناس وأفتوك، وابتعدي عن الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. في نهاية حلقتنا لهذا اليوم أستودعكم الله تعالى على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علمني لو حرفا إن الجهل كمنفى ما قيمة أيامي لا شط لا مرفى علمني لو حرفا إن الجهل كمنفى ما قيمة أيامي لا شط ولا مرفى